وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو باع الشخص ما يملكه وما لا يملكه في صفقة وبيع واحد، المشكلة التي كانت موجودة المعروف والصح فيما يملك، المشكلة التي هي موجودة أن عنوان البيع يصدق بلحاظ المجموع ولا يصدق بلحاظ الأبعاض. لا نريد أن ندعي الجزمة لا يصدق، يكفينا الشك، فإنه آنذاك يكون التمسك بعموم أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود تمسكا بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية كما هو واضح. في هذا المجال ذكرنا عدة تقريبات لدفع هذا الإشكال، واحد منها الأول كان للشيخ النائيني، ثم الثاني كان للسيد الحكيم، والثالث للسيد القرؤي، والرابع الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى للشيخ التبريزي قدس سره، وقد ذكره في إرشاده إرشاد الطالب. أعطيك المصدر الجزء الثاني صفحة 497، وحاصله إن النقل، حاصل الجواب، إن نقل المملوك، الشيء المملوك الذي يملكه البائع، قد حصل ضمن قصدي نقل المجموع. ولا يلزم أن يكون الشيء قد قصد نقله بنحو الاستقلال، بل يكفي أن يكون قصد نقله ثابتا ضمن قصد نقل المجموع، فإنه آنذاك يشمله عموم أوفو أو أحل الله البيع، إذ هو يعني عموم أحل الله البيع مثلا يشمل، أو إطلاق أحل الله يشمل كل ما يصدق عليه بيع. فمتى ما صدق ذلك يشمله، وضمن قصد المجموع قد فرضنا أنه يوجد قصد نقل المملوك، فحينئذ يشمله إطلاق أحل الله البيع أو عموم أوفوا بالعقود أو ما شاكل ذلك. هذا ما أفاده قدس سره، وكأنه قدس سره يتصور أن المشكلة هي أنه يلزم في باب البيع أن يكون الشيء مقصودا بنفسه استقلالا، فحاول أن يدفع ذلك بأن القصد الضمني كافي، ما دام قد قصد نقل المملوك ضمن قصد نقل المجموع فهذا كافي. تصور أن المشكلة هي هذه، والحال أن المشكلة هي في جانب آخر، أن المشكلة هي أن البيع وعنوان البيع هل يصدق على نقل الأبعاض عرفا أو أنه يصدق بلحاظ المجموع؟ فلو قصدت نقل ما أملكه وما لا أملكه فالبيع يصدق بلحاظ المجموع، والمفروض أن بعض المجموع ليس ملكا لي فلا يمكن التمسك بعموم أحل الله البيع، ونقل البعض يشك عرفان. كلام هنا يشك عرفان في صدق عنوان البيع عليه. فإذا على هذا الأساس إذا كانت هذه هي المشكلة فما أفاده لا يدفع الإشكال. أكرر، إذا الإشكال ليس في أنه يلزم أن يكون النقل استقلاليا وليس ضمنيا حتى يقول إطلاق أحل الله البيع يشمل كل نقل ولو كان ضمني، إنما المشكلة في أن عنوان البيع قد يشكك في صدقه على ما ينقل ضمن نقل المجموع. فبلحاظ الأبعاض هل يصدق عنوان البيع؟ الشك هنا، وما دام يشك فلا يمكن التمسك بإطلاق أحل الله البيع، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا التقريب الرابع ما ذكره الشيخ التبريزي قدس سره. التقريب الخامس وهو الأخير، لا هو ما حاط أصبعه، لا 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 أصبعه ما حاط عليما على كلمة البيع، وإنما المنقول حاط عليما المنقول الاستقلالي والمنقول جنا الظني، وأنه أحل الله البيع. إحنا هم ما تنقول، إحنا هم ما تنقول يشملهما معا حتى المنقول الظني. إذا يصدق عنوانه، إذا يصدق، لا يشترط أن يكون منقولا استقلاليا، يكفي الضمني، بس إذا يصدق عنوان البيع. هو ما وضع إصبعه على هذه القضية، وأن عنوان البيع يصدق ترى على نقل البعض كما يصدق على نقل هذا أبدا، وإنما المنقول الضمني والمنقول الاستقلالي. هيك رايح إلى هذه القضية على أي حال. عم نفس الكلام، وهذا رجعنا الى اصل يعني الاشكال. وهذه فهو الذي يريد يشكك في صدق البيع يقول التجاره وقعت على المجموع، فالتجاره تصدق بلحاظ المجموع لا تصدق والا على ما تتفضلون به. لو فرض على انه بعت ماذا 10 اشياء، فيكون نقول انا 10 تجارات، 10 تجارات تاجر. إيش نقول؟ قصد على أي حد من يريد يشكك هنا أيضا يشكك بهذا الاعتبار. مثلا أقل هو إذا كان هذا همات منظورة، إذا تردون هو كان يفصل يقول تجارة يصدق، أفرض بيع لا يصدق، تجارة لا مو يم هالعالم. جيد، التقريب الخامس الأخير ما أفاده حج مرزا علي الإيرواني قدس سره في حاشيته أطيك المصدر الجزء الثاني صفحة 351، وحاصل ما أفاده إنه توجد مقدمتان مسلمتان مو مهمة، سوى بالك بالك جابهن ومو مهمات، مو فرد مرة تكتب بالك بعد. أنا مو كل الحكي الذي أقوله، لا لا بني أحذفهن، لو ليس مضحك. مقدمتان. المقدمة الأولى أن الخطاب تعلق بالوفاء لا بالعقد، أوفوا بالعقود، فالمطلوب هو الوفاء بالعقود لا بنفس التكليف، لم يتعلق بنفس العقود بل بالوفاء، وهي واضح. المقدمة الثانية إن الخطاب المذكور متوجه إلى الملاك، قابلي مسلم هذا متوجه إلى الملاك. على هذا الأساس نقول شو النتيجة اللي يطلع بها، شو شلون حينما يبيع الشخص الشيء المملوك منضما إلى الشيء غير المملوك، فخطاب الأمر بالوفاء وجوب الوفاء، خطاب وجوب الوفاء يمكن أن يشمل البعض، البعض المملوك، فالمالك لهذا البعض مطلوب منه الوفاء، والوفاء ممكن، وذلك بأن يدفع البعض الذي يملكه، يدفع المن إلى من اشترى، الوفاء ممكن، فيقع العقد صحيحا بلحاظ هذا البعض. هذا ما أفاده، أقرأ لك عبارته، أكو عدة عبارة يمكن أن ننقلها في هذا المجال. قال قدس سره: والوفاء المتصور للعقد الواقع من مالك البعض هو دفع ما يملكه، فلا وجه لرفع اليد عن عموم أوفو. خلي نقاط، أكو جمل زائدة، كلمات زائدة بعدها: بمجرد عدم شموله لمالك الجزء الآخر إلى آخره، انتهى. هذا اللب اللباب هنا. فالخلاصة يريد أن يقول: أفرض خطاب أوفو ما يشمل مالك الجزء الآخر، لأن ذاك لم يبع، ما مصدق خطية للبيع، أنا بعت ما يملكه ذاك مع ملكي، فخطاب أوفو يمكن أن يشملني، ويقول في أنا أملك هذا الشيء، فلا بد أن أفي بالعقد فأدفعه إلمن إلى المشتري. هذا ما أفاده قدس سره، والتعليق واضح. فإنا لا نمانع من شمول خطاب الأمر بالوفاء إلمن لواحد دون الآخر، لشخص دون الآخر، أي يشمل المن يشمل ما يملك هذا البعض، من يملك هذا البعض يشمله خطاب أوفو، هذا لا نمانع به، لكن إذا صدق عنوانه، عنوانه إيش؟ إذا صدق عنوان العقد، عنوان البيع، عنوان التجارة، كلامنا هنا بعد صدق هذا العنوان لا توجد مشكلة، إنما المشكلة هي أن العقد يصدق بلحاظ المجموع ولا يصدق بلحاظ الأبعاد، ومعه فلا معنى لتطبيق خطاب أوفو على مالك البعض بعد فرض الشك في صدق عنوان العقد بلحاظ ما يملكه، فإن العقد وقع على المجموع ولم يقع على الأبعاض، على بعض من دون ضم البعض الآخر، لم يقع عليه هكذا، فيشك في صدق عنوان العقد، فلا بد من علاج هذه المشكلة. من أراد أن يعالج يعالج هذه المشكلة، وليس له إلا أن يقول، إذا واحد راد يعالج شنو شي يقول؟ العقد يصدق 100%. طب جيد، هاي نعمة من الله، واسجد سجدة الشكر، فهم لا تكتبها لهذه النعمة الذي ما عندك شكوك إذا فرقت. لكن إذا شككنا في صدق العقد فكلام حج مرجع علي ما ينفع. أن خطاب أوفو لا مانع أن يشمل مالك البعض دون المالك، هذا كل لا ينفع شيء، المهم يكون تثبت لي يصدق العقد. وخطاب أوفو بالعقود في حقه. جيد، من خلال كل ما ذكرنا، هاي 5 تقريبات، من خلال كل هذا الذي ذكرناه اتضح، أريد أخرج بالنتيجة بعد، اتضح أن التمسك لتصحيح العقد على خصوص المملوك، تصحيح العقد على المملوك بخصوصه على ضوء القاعدة، وأؤكد على ضوء القاعدة، مقصود على ضوء القاعدة يعني شنو؟ نحن وخطاب أوفوا بالعقود أو أحل الله، نحن ومقتضى القاعدة محل إشكال، وذلك للشك في صدق عنوان العقد على البعض من دون ضم البعض الآخر إليه، ويكفينا الشك ولا ندعي، ولا ندعي إيش؟ الجزم، لأن أنت في غنى عن ذلك، وواقعا ما تجزم مشكل، يشك في صدق العقد فلا يجوز التمسك بالعام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، سوف يأتي إن شاء الله أنه يمكن تصحيح ذلك بالروايات، والآن احنا كلامنا بمقتضى، قلنا من أول نتكلم مرة بمقتضى القاعدة ومرة بمقتضى، هذا كل الكلام بمقتضى القاعدة. إذن يشكل من ناحية الشك في صدق عنوان العقد، فالتمسك بالعموم تمسك به في الشبهة المصداقية، وربما يضاف إلى ذلك الإشكال من جهتين أخريين بمقتضى القاعدة كله. الجهة الأولى ما أشار إليه الأردبيلي قدس سره، وقد ذكرناه سابقا، من أن العقد، صحة العقد تتوقف على الرضا، والرضا ثابت بلحاظ نقل والرضا ثابت بلحاظ نقل المجموع، وأما بلحاظ الأبعاض، وأما بلحاظ الأبعاض فيشك في صدق في تحقق الرضا، إن لم يجزم فلا أقل من الشك، فلا يمكن الحكم بالصحة. طبيعي هذا إذا لم نقل بتعدد العقد، وأما إذا فرضنا أن العقد على المجموع هو عقد، هكذا قلنا، هكذا بنينا، هو يرجع إلى عقدين، عقد على المملوك وعقد على غير، فحينئذ يرتفع هذا إشكال فقدان الرضا، لأن العقد على المملوك يشتمل على رضا، وإنما الإشكال فيما لو قلنا إن العقد واحد، فحينئذ الرضا ثابت بلحاظ نقل المجموع، أما بلحاظ نقل هذا البعض من دون أن ينضم إليه البعض الآخر فيشك في تحقق الرضا. هذا جهة الأولى. والجهة الثانية جهالة الثمن. جهالة الثمن، فإن الذي يعلم به هو ثمن ال هو ثمن إيش؟ المجموع. وأما ثمن خصوص الحصة القسم المملوك فلا يعرف، لا يعرف مقدار الثمن، لا يعرف. ومعلومية الثمن شرط في صحة العقد. أجل، الإشكال من هذه الناحية يمكن أن يتغلب عليه بشكل جزئي تارة، ربما يتغلب عليه بشكل جزئي تارة وبشكل كلي أخرى. أما التغلب بشكل جزئي وذلك فيما إذا فرضنا أن المملوك وغير المملوك كانا متساويين من جميع الجهات، فالثمن المجعول لهما سوف ينقسم إلى قسمين متساويين، فيصير ثمن المملوك معلوما بعد فرض التساوي بين المملوك وغير المملوك في المقدار والقيمة. فهذا الإشكال لا يعم جميع الموارد، وإنما يختص بغير هذه الحالة التي أشرنا إليها، ولذلك قلت هذا دفع جزئي. لا أي هم أي هذا هم شيء لا بأس به، جيد. وأما الجهة الثانية التي لا يندفع فيها الإشكال، يمكن أن يندفع فيها الإشكال بشكل بواسطتها يندفع بشكل كلي، وذلك أن يقال إن اللازم هو معلومية الثمن المجموع. أما أن الشارع يمضي هذا الحقد أو لا يمضي ذلك قضية أخرى. اللازم أكرر أن يعرف المتعاقدان ثمن المجموع المبيع، والمفروض في مقامنا هما يعرفان ثمن المجموع. غايته إن الشارع لم يمضي هذا البيع بالكامل. عدم الإمضاء لا يعني جهالة، لا يعني جهالة ثمن الثمن. إذا بنينا على هذا وقلنا إن اللازمة، سأنا ما أريد أن أقول 100% هذا يكفي، أقول له وجاهة. إذا قلنا إن اللازم في باب البيع هو معرفة ثمن المجموع، وهنا ثمن المجموع معلوم، غايته الشارع لا يمضي، وعدم إمضاء الشارع لا يخل بتحقق الشرط. إذا بنينا على هذا فالإشكال إذن يرتفع بشكل من هالناحية، من هذه الناحية، من ناحية جهالة الثمن يرتفع بشكل كلي. والخلاصة الإشكال بمقتضى القاعدة، الإشكال المهم هو من ناحية إيش؟ التشكيك في صدق عنوان البيع والعقد بلحاظ خصوص القسم المملوك. وأما التشكيك بلحاظ فقدان الرضا أو أو إيش أو الجهالة بالثمن، فربما يتغلب على ذلك بشكل وآخر. فالمهم في الإشكال هو ذاك الذي أشرنا إليه، وهو أن العقد لا نجزم بصدقه، فالتمسك بعموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، تمسك بالعام في الشبهة، هذا كله بمقتضى القاعدة. وقد اتضح أن تصحيح البيع بلحاظ القسم المملوك محل إشكال، وأما بلحاظ الروايات فالرواية المهمة هي مكاتبة الصفار، وهي جيدة الدلالة والسند، ولا تقل بعد وجود الرواية خلي ماذا هذا ليش تعبنا انت والماي هو يمك موديني بعيد بعيد وانا يمل النهر، الرواية عندك بعد تنتهي. جوابه واضح، احنا هي شغلتنا شنو عليه، من شغلتنا نتعلم القضايا الفنية هي هذه اتفاقا قبل رواية عندنا، واذا في مورد اخر ما كان عندنا رواية خش كنا نسوي غير نتعلم هالقضايا الفنية حتى يمكن ان نستفيد في على اي حال. هذا كله بمقتضى القاعدة وقد اتضح الاشكال، واما بلحاظ الروايات فأهم الروايات مهمها مكاتبة الصفار، أقرأ لك إياها ما فيها شيء، للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، في رجل باع قطاع أراضين. هذا التعبير مال ما أدري زمان من إيه، قطاع أراضين شنو يعني قطاع أراضين؟ إذا أريد السن عبر قطع أراضي أنا هاي من أول كانت حدي غامضة، من أول يعني شو وقت أول ما طلعت على هالرواية ومرت علينا، وهذا بالخمس وبالمعدن وبالبيع وبالإلى، فقطع أراضي قطع أراضي يعني هذا المقصود صار واضح. في رجل باع قطع أراضين فيحضره الخروج إلى مكة، يحضروا الخروج إلى مكة، هم شنو هذا؟ هم تعبير قديم، بويا صار وقت الحج ويريد يطلع. والقرية على مراحل من منزله، بس هذا شي لربط بهذا، ما تقول لي إلى قطاع أراضين ويريد يمشي المكة وشو ثم ماذا؟ جس هي مشكلتك في شنو؟ قطاع الأراضي، قطاع الأراضي في تمشي المكة يوم مو الذي يريد يمشي المكة يصفي، هاي أول كانت هذه العادة جيدة يصفي أموره قاعد يروح إلى الله يكون نظيفه ويروح زين. والقرية على مراحل من منزله، قصد من القرية قرية، هاي القرية شنو جاءتهم بالنص الذي هي بها قطع الأراضي يعني بيها هاي فلت اي امور خفي على اي حال. القرية على مراحل بعيدة يعني من منزله، خلي نقاط، فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلانا، يعني المشتري سهي، يعني المشتري منين هاي؟ من الرواية اصل يو واحد مزيدها بعد، يلا الامر سهل، اشهدوا أني قد بعت فلانا، بين شريطين يعني المشتري، جميع القرية، خلي نقاط، وإنما له في هذه القرية قطاع أراضين، يعني مو كلها بس هو يكتب، شو يكتب هو؟ كل القرية، وهو إلى قسم منها، بعد شنو؟ يقول كل القرية، هو إلى قسم نص القرية، وإنما له في هذه القرية قطاع أراضي، فهل يصلح للمشتري ذلك يسويه؟ وإنما له بعض هذه القرية، لأن بعض الأراضي له، وقد أقر له بكلها، هو لك بعض ويقول بعد كل للمشتري، بعد كل ما أكون شلون يصير؟ فوقع. المهم هذا خلي لك علامة استفهام، الجواب الجواب واضح الحمد لله. فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. جزء 17 من الوسائل صفحة 339 الباب 2 من أبواب عقد البيع، الحديث رقم 1 ودلالتها واضحة، لأن باع كل القرية وهو له قسم منها، والإمام قال يصح فيما يملكه ولا يصح فيما، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.